إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك ذليل. إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم من سيرة الصالحين، إذن كونوا معنا. أيها الإخوة والأخوات، منذ وصوله إلى النجف الأشرف لم يقطع الإمام الخميني ارتباطه بالمجاهدين في داخل إيران، فقد اتخذ من المبعوثين والرسائل وسيلة لحفظ ارتباطه ذاك، وقد حرص على تضمين رسائله التوصيات القيمة حول ضرورة الثبات على مواصلة النهضة لتحقيق أهداف الإسلام الوضاءة. والعجيب أن كثيرا من الرسائل التي كان يبعثها الإمام الراحل كانت تتضمن الإشارة إلى قرب وقوع انفجار عظيم على الصعيد السياسي والاجتماعي في إيران، ومطالبة المجتمع العلمائي الإيراني بإعداد العدة لتحمل مسؤولياته لهداية المجتمع في المستقبل، في وقت كانت ظواهر الأمور تشير إلى انعدام الأمل بتغير الظروف السياسية والاجتماعية، وفي ظرف كان النظام الملكي يبدو أكثر اقتداراً نتيجة قضائه على كثير من جيوب المعارضة الشعبية. بنفي الإمام الخميني وممارسة القمع والاضطهاد الشديدين بحق المعارضة ابتدأ أسوأ فصول الملك البوليسية، فقد تحولت منظمة المخابرات والأمن المعروفة بالسافاك إلى وسيلة لممارسة القدرة الملكية المطلقة، حيث بلغ الأمر حدا جعل توظيف أصغر موظف في أبعد منطقة من البلاد مرتبطا بموافقة جهاز السافاك. وقد كان الملك وبعض أفراد البلاط وأزلامه من الرجال والنساء هم المسؤولين عن كل نشاطات البلاد، وقد أكدت اعترافات الملك والتي سطرها في آخر كتاب أصدره واللقاءات التي أجريت معه وما كتبه أقرباؤه والمنسوبون إليه من موظفي وأزلام البلاد ومن أمراء الجيش وأقطاب النظام الآخرين، وكذا الوثائق التي تمت مصادرتها من السفارة الأمريكية في إيران، أكدت أن الملك والبلاط لم يكونا سوى دمى متحركة مسلوبة الإرادة لا غير، وأن ما كان يصدر عن البلاط والنظام الملكي بما فيها تعيين الوزراء وقادة الجيش وتنظيم اللوائح المهمة كان يتم بواسطة السفارة الأمريكية والإنجليزية غالباً. ونكتفي هنا بالإشارة مستمعينا الكرام إلى بعض ما كتبه الشاه كدليل على ذلك. كتب محمد رضا يقول: كان سفراء إنجلترا وأمريكا يؤكدان لنا في كل لقاء بأننا سنقف إلى جانبك، وخلال خريف وشتاء عام 1978 وعام 1979 شجعونا على إيجاد جو سياسي مفتوح. وكان يقول أيضا: غالبا ما كان السياسيون أو المبعوثون الأمريكان الذين كنت استقبلتهم يشجعونني على الثبات والصمود، ولكن عندما سألت السفير الأمريكي عن ذلك أجابني بأنه لم يتلقى حتى الآن أمرا بذلك، وقبل ذلك بعدة أسابيع، وعندما استقبلت مسؤول الاستخبارات الأمريكية الجديد في طهران، دهشت لتصريحاته. تحدثنا قليلا عن الجو السياسي المفتوح، وإذا بي أرى ابتسامة عريضة ترتسم على محياه. على أي حال، إن أولئك الذين كانوا حلفاءنا الأوفياء لسنوات طويلة كانوا يضمرون لنا المفاجآت المستغربة. مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم من سيرة الصالحين. نعم مستمعينا الكرام، كان الملك ينفق من قوت أبناء الشعب على حضارة خيالية يتوهمها ترتكز على ترويج الثقافة الغربية وشيوع التحلل والتفسخ الأخلاقي والإغارة على الثروات الوطنية والقومية عبر المئات من الشركات الأمريكية والأوروبية في إيران، وتخريب البنية التحتية للزراعة الإيرانية، وترحيل القوى المنتجة الإيرانية إلى القرى والأرياف وتحويلها إلى قوى معطلة ومستهلكة، وتوسيع الصناعات غير الضرورية. هذا بالإضافة إلى تجهيز ونصب محطات الإنذار المبكر والتنصت والجاسوسية والقواعد العسكرية الأمريكية في إيران. ففي الفترة من عام 1970 إلى عام 1977 فقط، أنفق مبلغ 26 مليار ونصف المليار دولار تقريبا من عائدات النفط على الواردات التسليحية الإيرانية من أمريكا. وخلال عام 1980 كان الملك قد أبرم اتفاقا لاستيراد ما قيمته 12 مليار دولار من الأسلحة الأمريكية، الأمر الذي أريد من خلاله وبناء على سياسة البيت الأبيض الحفاظ على المصالح الأمريكية في منطقة الخليج الفارسي، وهي مهمة أنيطت بالمستشارين الأمريكان الذين بلغ عددهم آنذاك 60,000 مستشار. كان نظام شاه يبيع 6 ملايين برميل من النفط يومياً في وقت لم تكن نفوس إيران تتجاوز 33 مليون نسمة، وكان سعر البرميل الواحد من النفط قد تجاوز 30 دولارا للبرميل الواحد، في حين كانت العديد من طرق البلاد الرئيسية غير معبدة، والقسم الأعظم من أبناء الشعب كان محروما من نعمة الكهرباء، بل من أبسط الحاجات الأساسية والوضع الصحي المطلوب. في ذلك الوقت، وبينما كانت مناطق واسعة من البلاد تعاني من ظروف كالتي ذكرناها، نرى عشرات الرؤساء والقادة والوزراء من البلدات الأخرى يجتمعون في العاصمة طهران لحضور ومشاهدة الاحتفالات بمناسبة مرور 2500 عام على بداية الإمبراطورية الفارسية، وليسعدوا برؤيتها. ولما كان المئات من العمال والعاملين المشردين يعيشون في الأقبية وأكواخ الصفيح في جنوب وشرق وغرب طهران ووسطها في حالة يرثى لها من الفقر والتردي الصحي، ولما كان هذا الأمر من السعة والانتشار في طهران إلى درجة كبيرة قد أجبر النظام أثناء تلك الاحتفالات على القيام بإحاطة هذه الأحياء، خصوصا الواقعة منها على جانبي الطرق التي تمر منها الوفود الأجنبية بأسوار جميلة. وفي تلك الأيام كانت العديد من المحلات السكنية في جنوب وغرب طهران تفتقد إلى الماء الصالح للشرب، كما بلغ معدل الأمية عام 1976 53% تقريبا بين من تتراوح أعمارهم بين 7 وما فوق. وحينما فر الملك من إيران عام 1978 ورغم إنتاج وبيع النفط وسائر الثروات الوطنية بشكل مسرف، فإن إيران لم تفشل في تحقيق استقلالها وحسب، وإنما كانت التبعية الاقتصادية والزراعية والصناعية تزداد يوما بعد آخر، والتدهور الاقتصادي والفقر وضياع العدالة يزداد باضطراد. أما من الناحية السياسية فقد حول الملك إيران إلى أكثر بلدان العالم عمالة للغرب وخصوصا أمريكا. أجل أيها الإخوة والأخوات، رغم الظروف الصعبة والمعقدة التي كان الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يمر بها في منفاه، فإنه لم يكف عن الجهاد والوقوف بوجه النظام الملكي، وكان يبعث الأمل بالنصر المؤزر في النفوس من خلال خطاباته وبياناته. فقد كتب في 16 نيسان 1967 في بيان مخاطبا الحوزات العلمية: إنني أطمئنكم أيها السادة المحترمون وأطمئن الشعب الإيراني بأن النظام سوف يهزم، فإن أسلاف هذا النظام كانوا قد تلقوا الصفعة من الإسلام، وهؤلاء أيضا سينالون نصيبهم. استقيموا ولا تستسلموا للظلم، إن هؤلاء راحلون وأنتم الباقون، إن هذه السيوف الصدئة سوف تعود إلى أغمادها. وفعلا انتصر الإمام الخميني والشعب الإيراني المسلم بإيمانهم الراسخ على الظالمين، وفجر الإمام الثورة الإسلامية في إيران في شباط 1979. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامجكم من سيرة الصالحين. شكرا لحسن المتابعة ودمتم في رعاية الله.
الإمام جعفر الصادق عليه السلام رجل الرسالة والعقل والفكر. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على حبيب إله العالمين ورسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بمناسبة ذكرى شهادة الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، نقدم لكم أحر التعازي بهذا المصاب الجلل على الأمة الإسلامية، ويسعدنا أن نكون معكم في هذا اللقاء للتعريف بهذه الشخصية الربانية الفذة في التاريخ الإسلامي، سواء على مستوى الصفات الشخصية له سلام الله عليه أو أثره العلمي. بالتأكيد أنكم تدركون أن دقائق محدودة أو ساعات لا تكفي للتعريف بمقام هذا الإمام الهمام الذي ألفت حوله العشرات من الكتب والمجلدات الكبيرة والضخمة. فأول الحقائق التي نود ذكرها هنا هي حقيقة المكانة الشرعية التي يتمتع بها الإمام جعفر بن محمد ابن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب عليهم السلام. ويمكن توضيح هذه الحقيقة عن لسان الإمام الصادق نفسه، حيث روي في المجلد الأول من أعيان الشيعة في الصفحة 664 قوله سلام الله عليه: حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي، وحديث جدي حديث علي بن أبي طالب، وحديث علي حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحديث رسول الله قول الله عز وجل. ومن هنا نكتشف مقام الإمام الصادق عليه السلام ومكانته الشرعية، ونعرف القيمة الشرعية لكل ما صدر عنه عليه السلام، وسبب تبوئه مركز الإمامة بعد أبيه الإمام محمد الباقر، وتحمل الأمانة الشرعية طيلة حياته الشريفة. عامة المسلمين وجمهورهم كانوا يرون الإمام جعفر بن محمد سلام الله عليه سليل بيت النبوة، وعميد أهل البيت، ورمز المعارضة للظلم والطغيان الأموي والعباسي، وإن حبه وولاءه فرض على كل مسلم يؤمن بالحب والولاء لأهل بيت النبي عليهم السلام. أما أهل العلم والصلاح فكانوا يرون الإمام الصادق سلام الله عليه إماما وعالما وأستاذا فذا، وكذلك رجال السياسة والحكم. وقادة الجمهور لم يكونوا ليجهلوا الإمام ولم يعدوه، فقد كانوا يرون فيه الشخصية الاجتماعية المرموقة والقوة السياسية الفعالة والقطب القيادي الذي لا يمكن تجاهله، وتلك حقائق لا يسع لأي أحد أن ينكرها أو يقلل من شأنها. مستمعين الأفاضل، نوجز لكم الآن الظرف السياسي الذي عاصره الإمام جعفر الصادق عليه السلام. إذ عايش الحكم الأموي مدة تقارب 40 عاما، وشاهد الظلم والإرهاب والقسوة التي يسلطها الحكام الأمويون على أبناء الأمة بصورة عامة والعلويين بصورة خاصة. لقد ولد الإمام الصادق سنة 83 من الهجرة في عهد عبد الملك بن مروان بن الحكم، ثم عاصر الوليد ابن عبد الملك وسليمان ابن عبد الملك وعمر ابن عبد العزيز والوليد ابن يزيد ويزيد ابن الوليد وإبراهيم ابن الوليد ومروان الحمار، حتى سقوط الحكم الأموي سنة 132 للهجرة. ثم آلت الخلافة إلى بني العباس، فعاصر سلام الله عليه من خلفائهم أبا العباس السفاح وشطرا من خلافة أبي جعفر المنصور تقدر ب10 سنوات. ربما يخطر على ذهن الكثير من مستمعين الأفاضل سؤال عن سبب عدم تحرك الإمام الصادق وهو يرى ما يصيب الأمة الإسلامية من محن وويلات على يد حكامها، وهو الإمام المفترض الطاعة وملاذ الأمة من المصائب والمظلومية. نقول مستمعينا الكرام إن الإمام الصادق عليه السلام لم يكن يملك القدرة على التحرك، ولم يستطع المواجهة لأسباب عديدة أهمها إن الإمام كان على قمة الهرم الاجتماعي والعلمي ومحط أنظار المسلمين، لذا كان تحت الرقابة الأموية والعباسية وملاحقة جواسيس الحكام. كانت لقيادة آل بيت النبي عليهم السلام تجربة تاريخية مرة مع جمهور الأمة وتيارات الثورات ضد الحكام الأمويين بقيادة الإمام علي عليه السلام وولده الحسن سلام الله عليه، وبعدهما ثورة الإمام الحسين عليه السلام وزيد بن علي بن الحسين سلام الله عليهم. كان ذلك لتخلف الناس عن الرقي إلى المقام السامي والأسلوب الرفيع الذي كان يمارسه أهل البيت سلام الله عليهم في الوصول إلى الخلافة والحكم، فهم يترفعون عن المخاتلة والغدر والرشوة وغيرها عكس أساليب خصومهم في ذلك. لهذه الأسباب وغيرها كان الإمام جعفر الصادق عليه السلام منصرفا عن الصراع السياسي المكشوف إلى بناء المقاومة بناء علميا وفكريا وسلوكيا يحمل روح الثورة ويتضمن بذورها لتنمو بعيدة عن الأنظار و تولد قوية راسخة، وبهذه الطريقة راح يربي العلماء وجماهير الأمة على مقاطعة الحكام الظلمة، وكذلك رب الأمة على مقاومة الظلم والجور عن طريق نشر الوعي العقائدي والسياسي والتفقه في أحكام الشريعة ومفاهيمها، كقوله سلام الله عليه: من عذر ظالما بظلمه سلط الله عليه من يظلمه، فإن دعا لم يستجب له ولم يأجره الله على ظلامته، وقوله عليه السلام: العامل بالظلم والمعين له والراض به شركاء ثلاثتهم. وقد وقعت في حياة الإمام جعفر الصادق أحداث سياسية خطيرة في حياة الأمة. مستمعينا الأعزاء، نكرر تعازينا إليكم وإلى أمتنا الإسلامية بذكرى شهادة الإمام جعفر بن محمد الصادق، وحتى لقاء وحديث آخر معكم مستمعينا الكرام، نستودعكم الله والسلام عليكم.
وكهف الصبر والحلم غريبا أهل والدار صريع القهر والظلم صريع القهر والظلم حبيس حبيس الهم أعواما قضاها وارث الهم وأحشاء له فيها يصلي صارم السم مسفوح دمع الأسى مسفوح مجروح قلب الهدى مجروح مسفوح دمع الأسى مسفوح مجروح قلب الهدى مجروح يشكو جرحنا يجري يجري دمع صيح يشكو جرحنا يجري للمصطفى يا جعفر ننعاك إنها نشمي نشمي للمصطفى أي جراح فيك ما زالت تنادي غفلة الأم رآها عافتي الحادي فقادت ركبها الظلمة ما شاء الله ما شاء الله جراح جراح فيك ما زالت تنادي غفلة الأمة رآها عافت الحادي فقادت ركبها الظلمة فقادت ركبها الظلمة أضاعت دربها لما أضاعت معدن الحكمة رماح الدهر قد غارت بنا يا سادس العصمة بنا يا سادس العصمة إلى وجار سحنا بوجه الظالم اي احرار حتى يقوم القائم هل الاوجار سحنا بوجه الظالم احرار حتى يقوم القائم ضر مسنا يجري دمعنا ضر مسنا يجري دم للمصطفى يا جعفر ننعاك ننعاك
للمصطفى يا جعفر جئنا نعزي
عيناك ننعاك
للمصطفى يا جعفر
ما شاء الله
إنها
صيح يجري دمعنا إنها يجري دمعنا للمصطفى يا
أيام خالدة جعفر الصادق الذي ملأ الدنيا علوما وهل لذاك خفاء فتهاوي إلى الثرى يا نجوم الأفق حزنا وابكيه يا جوزاء يا أبا العلم أنت حررت جيلا هو لولاك قد كساه العناء يا لعظم المأساة في يوم ذكراك فقد عمت الدنا الأرزاء فجع الدين حيث غادرك المنصور بالسم يوم حان قضاء فتبت كفه وباء بخزي وله النار في المعاد جزاء رام يطفي نور النبوة والنور علي تعنو له الأضواء عترة المصطفى النبي برغم الجور حتى في موتهم أحياء. بسم الله وله الحمد حمد الشاكرين في كل سراء وضراء ونعمة ومصيبة وبلاء. سلام الله التام على سادس أنوار العترة المحمدية الطاهرة شهيد إحياء السنة النبوية المطهرة مولانا أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق، وإنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليكم أعزائي المستمعين، وعظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب مولانا الإمام الصادق سلام الله عليه. وفي هذه المناسبة الأليمة نلتقيكم في هذا البرنامج الخاص ضمن فقرات عدة نتقرب فيها إلى الله عز وجل بذكر نفحات من سيرة إمامنا الصادق عليه السلام وهديه ووصاياه. وها نحن نعرفكم أولا بعناوين أبرز هذه الفقرات، وهي: سهام في قلب الخليفة الصادق، سر اختصاص الإمام بلقب الصادق، دروس صادقية عند الاحتضار، مدح ورثاء للغرة الأحمدية، الصادق وحفظ السنة المحمدية. ومن كنز خير الوصايا وتشمل هذه الفقرات أعزائنا المستمعين على حضور عبر الهاتف لضيف البرنامج سماحة السيد محمد الشوكي، وكذلك مساهماتكم الصوتية في إحياء هذه المناسبة الأليمة وفي إحيائها إحياء لشعائر الله عز وجل. أعزائنا المستمعين، نعرض لكم مجمل قصة الشهادة الصادقية في الفقرة التالية، وعنوانها هو:
سهام في قلب الخليفة الصادق،
كان الغيظ يزداد سعيرا كل يوم في قلب طاغية بني العباس وبخيلهم الحريص الذي لقبوه هم بالمنصور، ولقبه الناس بالدوانيقي لشدة حرصه على حطام الدنيا وهو يتربع على العرش وسدة الحكم.
ومنشأ هذا الغيظ القاتل اشتداد نار الحسد الكافرة في قلبه، يزيد وارها حرصه البغيض على عرشه وخوفه من أن يسقط عن هذا العرش الذي كان يستقين كلما رجع إلى نفسه أنه غاصب له، فهو كغيره من حكام بني أمية وبني العباس أبعد ما يكون عن شمائل خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله.
كان حسده الإبليسي هذا موجها إلى الصادق المحمدي جعفر بن محمد عليهما السلام، إذ كان يرى فيه شمائل جده المصطفى صلى الله عليه وآله متجلية في كل أقواله وفعاله سلام الله عليه، فهو لا غيره الجدير بأن يكون خليفة رسول الله، وهو القادر على أن يحكم الأمة بسنته ويسير بهم على محجته البيضاء صلوات ربي عليه وآله.
لقد هال طاغية الدوانقي توجه قلوب المسلمين إلى صادق آل محمد، وهو ينشر بينهم سنة جده المصطفى خالصة نقية، ولذلك سعى ومنذ وصوله إلى الحكم المغصوب إلى تجديد ضغوطه على الإمام عليه السلام وعلى أصحابه المخلصين، وأمر بجلبه مغفورا من المدينة المنورة إلى بغداد عاصمة حكمه، وحاول قتله فيها مرات ومرات، عد منها المؤرخون 9، ولكن الله كان ينجي وليه الصادق عليه السلام في كل مرة بآية باهرة يراها الطاغية فيزداد غيظا وحسدا، بدلا من أن تجعله يذعن للحق ويتورع عن سفك هذا الدم المحمدي الطاهر.
ولما عجز الطاغية الدوانقي عن قتل الإمام الصادق عليه السلام في بغداد، أمر بإرجاعه إلى المدينة المنورة، ثم أرسل سرية وأمرها بمهاجمة داره وإحراقها.
وأخيرا بلغ حقد الطاغية ذروته عندما أراد أن يطفئ نور الله، فكتب إلى واليه على المدينة المنورة محمد بن سليمان يأمره أن يغتال محيي السنة المحمدية بسم يدسه في عنب يجبر على تناوله، ففعل المخذول ما أمره به طاغيته في شهر شوال سنة 148 للهجرة، وأثر السم في الإمام عليه السلام وبقي يعاني آلامه أياما إلى أن فاضت روحه الطاهرة شهيدا محتسبا في 25 من شهر شوال من السنة المذكورة، فلقي الله عز وجل بوسام آخر يضاف إلى أوسمته النورانية الكثيرة.
لقاه بوسام الشهادة والقتل غيلة على يد شرار خلق الله، بعد أن أتم ما عهد الله إليه من نشر معارف مدينة العلم المحمدية وتبليغها للعالمين. فسلام الله عليه من إمام صادق فاضل طاهر قائم بالحق منج من ميتة الجاهلية، سلام عليه يوم ولد
ويوم قتل شهيدا
ويوم يبعث حيا.
نتابع أحبائنا مستمعي إذاعة طهران تقديم هذا البرنامج الخاص بذكرى استشهاد 8 أعلام الهداية وسادس أئمة العترة مولانا جعفر الصادق عليه السلام. وها نحن ننقلكم إلى ضيف البرنامج سماحة محمد الشوكي، وهو يحدثنا في الاتصال الهاتفي التالي عن تلقيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهذا الإمام الهمام بلقب الصادق كما ورد في عدة من الأحاديث الشريفة، نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. بداية عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى شهادة الإمام الصادق سلام الله عليه. الإمام الصادق عليه السلام إنما لقب بالصادق وتميز بهذا اللقب من بين أهل البيت سلام الله عليهم، وإن كانوا عليهم السلام كلهم صادقون ولا شك في ذلك، ولكن لقب بهذا اللقب وتميز به صلوات الله وسلامه عليه لاعتبارين. الاعتبار الأول تحدثت عنه الروايات الشريفة، هي الأخبار بيّنت لنا ذلك، وذلك أن في ذرية أهل البيت من يسمى جعفر أيضا، ولكنه كاذب، المعروف بجعفر الكذاب، وهو ابن الإمام الهادي سلام الله عليه، وسمي بالكذاب لأنه ادعى الإمامة كذبا وزورا بعد أخيه الإمام العسكري سلام الله عليه في القصة المعروفة. فلقب الإمام الصادق من قبل جده صلوات الله وسلامه عليه بالصادق، يعني جعفر بن محمد الصادق، تمييزا له عن جعفر الكذاب الذي ادعى الإمامة كذبا وزورا. هذا المعنى وارد في الروايات. هناك اعتبار آخر أيضا، باعتبار أن الإمام الصادق سلام الله عليه تميز بكثرة التحديث عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وطبعا ذلك لأن الظروف خدمت الإمام سلام الله عليه، باعتبار أنه عاش في فترة عاش فيها شيء من المتنفس السياسي، باعتبار أن الفترة التي عاش فيها كانت نهاية الدولة الأموية أو إرهاصات نهايات الدولة الأموية وبدايات الدولة العباسية، وفي كلا الأمرين الدولة كانت ضعيفة، سواء كانت دولة بني أمية في أواخر عمرها أو دولة بني العباس في بداية نشأتها. هذا أوجد متسعا وهامشا كبيرا لحركة الإمام سلام الله عليه، فلهذا حدث الناس بما يملكه من علوم جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم التي ورثها عن أهبائه الكرام كابرا عن كابر سلام الله عليهم. فلأنه كان كثير الحديث عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله، والحديث ملازم للصدق، ومن صفات الحديث أنه يكون صادقا في المقياس الإسلامي، لهذا سمي بالصادق سلام الله عليه، لأنه كثرت الكذابة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأنتم تعرفون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بذلك وقال ستكثر الكذابة من بعدي، مشيرا إلى التيار الذي يسمى بتيار الوضع، تيار وضع الأحاديث على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذبا وبهتانا. أخبر النبي بذلك فقال ستكثر الكذابة من بعدي، ألا فمن كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. فباعتبار أن الكذاب كثروا، محدثون كانوا كثيرون في زمان الإمام الصادق سلام الله عليه، إلا أن الكثير من المحدثين أو لا أقل بعض المحدثين الذين أوجدت يد السياسة لهم مبوأ للتحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يتعمدون وضع الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بينما الصادق عليه السلام كان يحدث عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدقا وحقا، وذلك لمكان عصمته. وهذا مما يميز مدرسة الصادق عليه السلام في الحديث وفي العلم، أنه كان يخبر خبرا صادقا يقينيا قطعيا عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بينما الآخرون فيهم من كان يضع الحديث وفيهم من لم يكن مطمئنا لصدور الحديث، وإنما أخذه من أفواه الرجال. بينما الإمام الصادق عليه السلام كان في الدرجة الأولى صادقا في تحديثه صلوات الله وسلامه عليه وهو الإمام المعصوم، وثانيا كان ما ينقله عن جده وما يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقينيا قطعي الصدور، لأنه أخذه من سلسلة كسلسلة الذهب من أهل البيت واحد عن واحد إلى أن انتهى إليه، فكان يقول حديثي حديث أبي وحديث أبي حديث جدي، إلى أن تنتهي السلسلة إلى جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. إذن ما يخبر به الإمام الصادق عليه السلام أولا يتميز بالصدق، ولهذا سمي الصادق، وثاني في مقابل من يحدث كذبا ومن يضع الأحاديث في زمانه هم كثيرون. والميزة الثانية في أحاديثه أنها كانت يقينية لم يسمعها من أفواه الرجال البعيدين عن مدرسة الرسالة، بل أخذها من أهل البيت، وأهل البيت أدرى بالذي فيه، ولهذا أقبل الناس إقبالا شديدا ومنقطع النظير على الإمام سلام الله عليه.
آية صادق آية صادق
مدرستك احنا تربينا من زاد العزة تغذينا من نبع علومك تروينا بك توضح دين الخالق
آية صادق آية صادق
عن الحق باسمك تعلى يا صرح الإيمان الشاهد.
آية الصادق
صديق
النادي آية الصادق آية الصادق آية الصادق.
نخصص مستمعينا الأفاضل هذه الفقرة من برنامج أيام خالدة في لقائه الخاص بذكرى استشهاد القرآن الناطق مولانا أبي عبد الله جعفر الصادق عليه السلام لنقل حادثتين رواهما المؤرخون، وهما من مجريات الساعات الأخيرة من حياته سلام الله عليه، وقد اشتدت به الآلام بسبب السم الذي دسه إليه عبر جلاوزته الطاغية العباسي أبو جعفر الدوانيقي. كلا الحادثتين تشتملان عزائنا على وصايا مهمة صريحة وضمنية من الإمام للمؤمنين على مر الأجيال وإلى يوم القيامة، وهي وصايا جديرة بكل تدبر ننقلها لكم بعد قليل ضمن عنوان هو
دروس عند الاحتضار.
في الرواية الأولى أيها الإخوة والأخوات حث مؤثر على الاهتمام بأمر الصلاة، فالصلاة عمود الدين وأهم مظاهر تعظيم الخالق جل جلاله. روى الشيخ الصدوق رضوان الله عليه في كتابه القيم ثواب الأعمال بسنده عن أبي بصير رحمه الله، وهو من أبرز حواريي الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام، قال أبو بصير:
دخلت على أم حميدة وهي والدة حميدة أم الإمام الكاظم عليه السلام، دخلت عليها أعزيها بأبي عبد الله عليه السلام، فبكت وبكيت لبكائها، ثم قالت: يا أبا محمد، لو رأيت أبا عبد الله الصادق عليه السلام عند الموت لرأيت عجبا. فتح عينيه ثم قال: اجمعوا لي من بيني وبينه قرابة. قالت أم حميدة: فلم نترك أحدا إلا جمعناه. فنظر إليهم ثم قال: إن شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاة.
أما الحادثة الثانية مستمعينا الأحبة فهي تعبر عن شدة اهتمام مولانا الصادق عليه السلام بخدمة خلق الله حتى من الذين يؤذونه، وفيها تعليم بليغ للمؤمنين بأسمى الأخلاق الفاضلة. الحادثة رواها الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة بسنده عن سالمة وكانت جارية في دار الإمام عليه السلام. قالت رضوان الله عليها: كنت عند أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام حيث حضرته الوفاة وقد أغمي عليه، فلما أفاق قال: أعطوا الحسن بن علي بن علي بن الحسين 70 دينارا، وأعطوا فلانا كذا وفلانا كذا. وكان الحسن المذكور أولا هو الملقب بالأفطس، وكان قد آذى الإمام الصادق عليه السلام وسعى مرة لقتله، فتعجبت الجارية من أن يوصي الإمام رغم ذلك بإرسال هذه المعونة، فقالت للإمام: أتعطي رجلا حمل عليك بالشفرة يريد أن يقتلك؟ فقال عليه السلام في جوابها:
يا سالمة، أتريدين أن لا أكون من الذين قال الله عز وجل عنهم: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب؟ نعم يا سالمة، إن الله تعالى خلق الجنة فطيبها وطيب ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 2000 عام ولا يجد ريحها عاق ولا قاطع رحم.
Thank you.
عظم الله أجورنا وأجوركم بالمصاب الجلل. أحبتي المستمعين، مرة أخرى نعزيكم باستشهاد إمامنا الصادق عليه السلام، وهذا البرنامج تستمعون إليه كذلك عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabic.irib.ir. فننقلكم إلى أجواء شعر المودة الصادقة في فقرة عنوانها هو
مدح ورثاء للغرة الأحمدية.
مأجورون مستمعينا الأحبة، حيث ما زلتم تتابعون هذا البرنامج الخاص، وفي هذه الفقرة نعيش دقائق مع أبيات لعدد من شعراء الولاء في مدح ورثاء محيي السنة ومميت البدعة مولانا الصادق عليه السلام. نبدأها بما روي في المصادر المعتبرة من أن الفقيه الزاهد عبد الله ابن المبارك لقيه في الطريق فقال بداهة وارتجالا:
أنت يا جعفر فوق المدح والمدح عناء، إنما الأشراف أرض ولهم أنت سماء، جاز حد المدح من قد أولدته الأنبياء.
ومن شعر رثائه سلام الله عليه ما قال الشاعر مالك ابن أعين رحمه الله، حيث قال:
وغيبت عني فيا ليتني شهدت الذي كنت لم أشهدي، فإن قيل نفسك قلت الفداء وكف المنية بالمرصد، عشية يدفن فيك الهدى وغرته من بني أحمدي.
وقال بعضهم في رثاء مولانا الصادق عليه السلام:
الله أظهر دينه وأعزه بمحمدي، والله أكرم بالخلافة جعفر ابن محمدي، يا عين ابكي جعفر ابن محمدي زين المشاعر كلها والمسجدي.
أما مستمعينا الشاعر أبو هريرة الآبار رحمه الله فقد قال في حق مولانا الصادق عليه السلام:
أقول وقد راحوا به يحملونه على كاهل من حامليه وعاتقي، أتدرون ماذا تحملون إلى الثرى؟ ثبير ثوى من رأس علياء شاهقي، غدا تحث الحاثون فوق ضريحه ترابا وأولى كان فوق المفارق.
وها هو أيها الكرام الشاعر البليغ الملقب بالعوني يتوجه لمولانا الصادق عليه السلام مادحا بقوله:
عجب المطي على بقيع الغرقدي، وأقرئ التحية جعفر ابن محمدي، وقل ابن بنت محمد ووصيه يا نور كل هداية لم تجحدي.
يا صادقا شهد الإله بصدقه فكفى مهابة ذي الجلال الأمجد، يا ابن الهدى وأبا الهدى أنت الهدى يا نور حاضر سر كل موحد،
يا ابن النبي محمد أنت الذي أوضحت قصد ولاء آل محمد، يا سادس الأنوار يا علم الهدى ضل امرئ بولائكم لم يهتدي.
وأخيرا مستمعينا، مع هذه الأبيات مع سماحة السيد مرتضى القزويني من قصيدة طويلة في مدح الإمام جعفر الصادق عليه السلام، يقول في بعضها:
ألا فلتعش يا جعفر ابن محمد عظيما، وعاشت فيك آثارك الغر، فأنت منار للفضيلة والهدى، وشامخ فضل ليس يرقى له النسر.
عليم حليم صابر متبتل كريم شجاع عابد زاهد حبر، فقيه تلوذ العالمون بفقهه، إمام له في كل طائفة قدر.
فيا بؤس قوم كابروك ليطفئوا ضياءك حقدا، كان مبعثه الكبر. فجرعه المنصور ظلما ومحنة، وعاداه حتى ضاق من بغيه الصدر، ودس إليه السم واغتاله به، ولم يرع ما أوصى به المصطفى الطهر.
شهادة الإمام الصادق عليه السلام. نعم، وقد أحاطت كلماته عليه السلام بجميع الجوانب التي تشد الإنسان إلى الخلق الكريم والأدب الرفيع والسلوك القويم، وكل ما يرفع من شأن الإنسان ويوفر له السعادة والكرامة في دنياه وآخرته، سائلين المولى أن يوفقنا للسير على نهجه المعطاء. وأشكركم جزيلا، وأختكم عذراء الموسوي من العراق النجف الأشهر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعزي العالم الإسلامي أجمع والمرجعية بالأخص بمناسبة شهادة الإمام الصادق عليه السلام، مؤسس المذهب الجعفري وصاحب العلم الوافر ينبوع العلم. وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحاب محمد الجمعان، البصرة، العراق.
نشكر لكم أعزائنا مستمعي إذاعة طهران على جميل المتابعة لهذا اللقاء الخاص بذكرى استشهاد إمامنا ومعرفنا بسنة جده خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، القرآن الناطق أبي عبد الله جعفر الصادق سلام الله عليه. ونعود بكم أيها الأخوة والأخوات إلى ضيفنا الكريم في هذا اللقاء، سماحة السيد محمد الشوكي، وهو يعرفنا بلمحة عن دور مولانا الصادق في حفظ السنة المحمدية المطهرة ونشرها بين المسلمين. نستمع معا.
دور الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في نشر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نحن ألمحنا فيما سبق إلى هذا المعنى، وسنزيده بيانا وتوضيحا بحسب ما يسع الوقت، وإلا هذا الأمر يحتاج إلى فترة طويلة جدا لتغطيته. قلنا أن الإمام الصادق سلام الله عليه ومدرسة الصادق عليه السلام في الحديث كانت تتميز بطابعين: الطابع الأول أنها تتميز بالصدق في مقابل المدارس الأخرى التي كثر فيها الوضاعون، كما أشار إلى ذلك غير واحد من أئمة الجرح والتعديل والتاريخ والحديث وما إلى ذلك، وهي قضية واضحة ما تحتاج إلى بيان. ثم اليقينية ما يحدث به، فهو لم يأخذه من الرجال الآخرين، وإنما أخذه عن معصومين، معصوم عن معصوم، إلى أن تنتهي السلسلة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هاتان الميزتان بالإضافة إلى علم الإمام الصادق الواسع جدا بالقرآن الكريم وبسنة جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، أدى إلى إقبال منقطع النظير على الإمام عليه السلام، بحيث بعض المؤرخين لديه عبارة جميلة يقول: وألقت إليه البلدان أفلاذ أكبادها، كناية عن أن البلدان والناس كانوا يدفعون بأبنائهم نحو المدينة ونحو الإمام الصادق سلام الله عليه لينهلوا من علومه.